قراءات ليلة الخميس الكبير التي سنتأمل فيها معا بنعمة الله، تدور حول الطيب المسكوب. إنجيل الساعة الأولى، الرب يسوع يتكلم قائلا: من أجل هذا يحبني أبي، لأني أضع نفسي. أضع نفسي هنا مش مقصود بها التواضع، أضع نفسي يعني أسكب نفسي، أبذل نفسي. من أجل هذا يحبني أبي لأني أضع نفسي، يعني أبذل نفسي، أسكب حياتي. وهنا واضح أن مشيئة الابن هي مشيئة الآب حسب إيمان كنيستنا الأرثوذكسية. فهكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الآب بذل الابن الوحيد، وهنا برضو الابن بيبذل نفسه: لأني أضع نفسي لأخذها أيضا، ليس أحد يأخذها مني يعني قصرا، ولكن أنا أضعها أنا من ذاتي، يعني أنا بإرادتي بأسكب نفسي وبرضاي وبمشيئتي، ومشيئتي متطابقة تماما مع مشيئة الآب القدوس الذي أرسلنا. عشان كده بيكرر تاني ويأكد، يقول: لي سلطان أن أضعها ولي أيضا سلطان أن أخذها. بسلطاني أضعها وبسلطاني أيضا أخذها. يعني أخذها، لي سلطان أن أضعها، يسكب نفسه بالموت زي ما تنبأ عنه إشعياء النبي، يقول: لذلك أقسم له بين الأعزاء، هيتقرأ يوم الجمعة الكبيرة إن شاء الله، ومع العظماء يقسم غنيمة، لأنه سكب للموت نفسه وأقصي مع أثمه. لي سلطان أن أضعها بالصليب، ولي أيضا سلطان أن أخذها بالإيه؟ بالقيامة. يعني معروف أن الرب يسوع قام بقوته الذاتية، صحيح بمشيئة الآب. يعني نقرأ مثلا في روميا أصحاح 8، يقول: كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب. أقيم مبنية للمكوف، يعني في واحد أول، لكن إحنا آيات كتير، وقام المسيح من بين الأموات وصار بأفورة الراقدين مثلا، كورنثوس الأولى 15. فإزاي أقيم وإزاي قام؟ الرب يسوع قام بقوته الذاتية، إنما بإرادة الآب، لأن هو كان في حياته على الأرض كلها إلى أن أكمل كل شيء مختص بتجسده، كان خاضع لمشيئة الآب. عشان كده يقول: إني نزلت من السماء ليس لأفعل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. فقام بقوته لكن بمشيئة الآب. هذه هي الوصية التي قبلتها من أبي. وصية إيه؟ وصية أن يضع نفسه، أن يبذل نفسه، أن يسكب نفسه. الرب يسوع سكب نفسه على الصليب، فكان هو الطيب الحقيقي، رائحة سرور للآب. والآب رضي عن كل البشرية في المسيح بالإيمان. عشان كده برضو في لحن اسمه فايت اوف انت، هنقوله بكرة وهنقوله يوم الجمعة الكبيرة تاني، يقول: هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب عن خلاص جنسنا، فاشتمه، اشتمه ده هنا طيب مسكوب، فاشتمه أبوه الصالح وقت المساء فوق الجلجلة، فتح باب الفردوس ورد آدم إلى رئاسته مرة أخرى من قبل صليبه وقيامته المقدسة. رد الإنسان إلى الفردوس مرة أخرى. ودول اسمهم أربعة خشوعية. الكاهن لما بيطلع بخور باكر أو بخور عشية أو بخور البولس في المكان ضيقة، ويدي أربع مرات بخور، مرة ناحية الشرق يقول فايت اوف انت، هذا الذي أصعد ذاته، وناحية الجنوب يقول فاشتمه أبوه الصالح بالإثم، وناحية الغرب ويقول فتح، وناحية الشمال الربع الرابع. فالرب يسوع اشتهرت خدمته على الأرض إنها خدمة الانسكاب. وأيضا رأينا الانسكاب بمعناها الحرفي في تقديمه دمه الكريم في الكأس. الرب سكب دمه الكريم من أجل أن يكون لنا حياة أبدية. نتيجة أن الرب يسوع سكب نفسه أو سكب دمه أو سكب حياته، رضا الآب القدوس على البشرية، فلا سكب الروح القدس أيضا من السماء. ويقول معلمنا بولس: الذي سكبه علينا بغنى في المسيح يسوع. وبفعل الروح القدس المسكوب من الآب كرد فعل لانسكاب المسيح في حياته المبذولة عنا، بقى القديسين أيضا يسكبوا حياتهم. حتى معلمنا بولس يقول: فإني أنسكب على ذبيحة إيمانكم وخدمته. فهو أيضا برضو في مكان ثاني قال: فإني الآن أسكب سكيبا ووقت حلالي قد حضر، قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين من قصين من عندي، يعني يسكبون أنفسهم، يسكبون حياتهم لأجله، ولجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. فالرب يسوع سكب نفسه، سكب ذاته. عشان كده مزمور الساعة الأولى برضو يقول كده، يقول: أحين يا الله فإن المياه قد بلغت إلى نفسي. أنا سكبت نفسي، المياه بلغت إلى نفسي، يعني زي ما يكون واحد المياه وصلت لأنفه وخلاص، بس بإرادته. وأحيني دي اللي هي أضع نفسي لأخذها، المياه قد بلغت إلى نفسي، ده أضع نفسي. وأحيني يا الله دي هي القيامة. أما عن إنجيل الساعة 11 فأيضا بتتكلم بس بأسلوب غير مباشر عن سكب المسيح لنفسه، رائحة سرور للآب اللي كل ذبائح العهد القديم كانت رمز لذبيحته ولسكبه نفسه من أجل خلاص كل المؤمنين به في كل العالم. يقول إيه الرب يسوع في إنجيل الساعة 11 عن سكبه نفسه؟ يقول: أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي، فمن أجل أي عمل ترجمونني؟ وأيضا: إن كنت لا أعمل أعمال أبي فلا تؤمنون بي، فلا تؤمنوا بي، وإن كنت أعملها فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال لتعلموا وتؤمنوا أني في الآب والآب في. إيه أعمال الآب اللي بيقول إن كنت لا أعمل أعمال أبي فما تأمنوش بي؟ أعمال الآب اللي هي كلها حب، لأن الله محبة. إن ما كنتوش تشوفوا فيا الحب متجسد، إن ما كنتوش فيا تشوفوا الحب مسكوب فما تأمنوش بيه، لكن ده أنتوا هتشوفوا المحبة الإلهية، محبة الآب هتشوفوها فيا. ده أنتوا مش هتعرفوا محبة الآب إلا من خلالي. ده اللي ما يعرفش الآب لما يتأمل في المسيح، صوت المسيح يعرف الآب. يعني اللي يتأمل في المسيح على الصليب أو في المسيح في أي موقف من مواقف سكبه لحياته يدرك محبة الأب ويدرك الله. وعشان كده نفهم أن المسيح هو صورة الله غير المنظور. يعني المسيح صورة الله؟ يعني عايز تعرف الله بص المسيح. المسيح مستقر، الأب مستعلم فيه. إن كنت لأعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي. وأذكركم إنه نفس هذا الفصل اللي هو من يوحنا 10:29-38 هو فصل عيد الصليب اللي اتقرف 10 برمهات واتقرف 17 طول. يقول: إن كنت لا أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي، ولكن إن كنت أعملها فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال. فأنت إذا شفتوا حبي وفهمتوا حبي المسكوب من أجلكم فتآمنوا بي وتدركوا إن مش ممكن حد يحب هذا الحب اللي أنا أحببتكم به إلا أن يكون هو الله متجسدا. عشان كده هو ده فصل إنجيل عيد الصليب. إنجيل الساعة الثالثة بيورينا رد فعل المسيح في سكبه لنفسه، رد الفعل عند المؤمنين به اللي أحبوه وقبلوا ذبيحة حبه المنسكب من أجلنا. يقول: وفيما هو في بيت عانية في منزل سمعان الأبرص. سمعان الأبرص كان أبرص، بس الرب يسوع شفاه، لكن لازال محتفظ باللقب بتاعه. تذكار وعرفان بجميل الرب عليه، فلازال هو محتفظ باسمه سمعان الأبرص، والقديس يوحنا قال سمعان الأبرص، يقصد اللي كان أبرص. متفئا جاءت امرأة ومعها قارورة طيب. ناردين ده نوع الطيب أو الزهر خالص، يعني كله أصنص، مش من داخله سيبسكو أبيض. ناردين خالص، كثير الثمن، ده شيء طبيعي، مدام هو خالص فيبقى كثير الثمن. فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. ايه اللي عملته الست دي؟ الست دي عجيبة خالص. هذه المرأة بتحب الرب يسوع جدا وعايزة تعبر عن حبها. يقال انه كان في التقليد اليهودي البنت من صغرها تحوش ولغاية لما تكبر تبقى في سن الخطوبة تروح مشتريه قارورة طيب غالي وتحتفظ فيها علشان يوم الزفاف بتاعها تتطيب به. المرأة بتحب الرب يسوع جدا ولسان حالها تقول له: انت عريسي وانت نصيبي وانت حبيب نفسي وانت كل شيء ليا. فكسرت قارورة الطيب، يعني ملياش حد غيرك، معرفش حد غيرك، هذه قارورة الطيب يعني التكريس الكامل والانتساب الكامل والالتصاق الكامل بالرب. وحتى كسر القارورة ده تصرف عجيب. طب ما انت ما شفتيش ليه السدادة من فوق وتسكب الطيب من غير كسر القارورة؟ كسر القارورة بإشارة لأنه إن كان الرب يسوع قد كسر حياته من أجلنا، أو زي ما هو قال في تأسيس سر التناول: خذوا كلوا هذا هو جسدي المقصور لأجلكم. فرد الفعل إني اللي أحبوه يكسروا حياتهم ويكسروا أجسادهم ويكسروا كل كيانهم بإرادتهم من أجله. فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. الرب يسوع وليمة، يعني في ناس كتير قاعدين وهي مش مدعوة للوليمة، فعايزة تعبر عن حبها. فالمجال ما يسمحش بالكلام، هتتكلم مع المسيح وسط عزومه، ودي واحدة ست. فهنا بيوري انه ممكن العبادة تقدم لله بدون كلام، وممكن المشاعر البشرية الله يقبلها من الإنسان بدون كلام. الإنسان يقدر يدور حبه كله ويحطه في قارورة ويقدمها للمسيح وما ينطقش ولا كلمة. تكون هي دي صلاة، وتكون هي دي ذبيحة، وتكون هي تقدمة مقبولة لله. وعشان كده برضو بنفس المفهوم احنا بنقول في القداس: رحمة السلام ذبيحة التسبيح. لما بنكون في صلح مع بعض، في سلام مع بعض، ده صدقة بنقدمها، لأن قبليها الناس على طول يقول: تقدموا، اللي معهم تقدمات يقدموها. اللي هيقدم صدقة أو عمل رحمة أو تقدمة بروسبورين، تقدموا، مش تقدموا يعني خطوة خطوة قدام، يعني تقدموا بتقدماتكم. فنرد نقول: رحمة السلام، احنا كنا في صلح مع بعض، فده تقدم وده صدقة ورحمة، لأن الرحمة والصدقة طبعا. وذبيحة التسليم، إن ما كانش معانا ذبائح حيوانية بنقدمها، فاحنا بنقدم بحسب تعبير القديس بولس في رسالته العبرانيين: قدموا به كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمرة شفاه معترفة باسمه أو شاكرة باسمه. ف ايه الطير اللي سكبته؟ الحب، بتقدم محبه. القصه دي هتتقرا بكره من يوحنا 12، يقول تمتلأ البيت من رائحه الطير، لان فعلا الطير له هذه الخاصيه ان انت القاروره مسكوبه بينها ما بين 10 متر، الريحه توصل لغايه عندك من غير ما حد يجيلي منها شويه. فكده اي عمل مقدس يعمل لله من قلب طاهر مخلص بدون افتخار يبقى طيبه ينتشر. امتلأ البيت من رائحة الطيب، يعني مثلا ماري جرجس سكب نفسه، سكب حياته، لا الكنيسة امتلأت عبرة وقدوة من ماري جرجس اللي هو سكب حياته، وفي كل مكان نشم ريحة طيبة لماري جرجس. يعني ظهر لحد يقول انا شميت ريحة بخور، بس بخور غريب غير البخور الثاني او الست العطر، بخور او المعجزات اللي يعملوها. امتلأ البيت من رائحة الطيب، يعني كل من بيبذل نفسه بيكون سبب تمجيد اسم الله، سبب خلاص اخرين. امتلأ البيت من رائحة الطيب. فكثرت القارورة وسكبته، يعني سكبت الطيب على رأسه، وكان قوم قد تذمروا فيما بينهم قائلين، بينهم يعني سرهم، لماذا كان تلف هذا الطيب؟ فإنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للمساكين. اللي فضح التذمر ده بوضوح الصراحة القديس يوحنا، قال يهوذا الإسخريوطي وكان عنده الصندوق وهو اللي تذمر، أو هو اللي بذر بذرة التذمر وسط الإيه اللي قاعدين، وقال لأنه كان عنده الصندوق، صندوق الفقر. ونتعجب إن الرب يسوع من ضمن اللي سلموا التلاميذ إن يكون معهم صندوق الفقر. عشان كده حتى لما كلموا ساعة العشاء وقال له متى أنت فاعله فافعله بأكثر سرعة، فالبعض قالوا يمكن بيقول له جهز حاجة للعيد أو أن يعطى شيء للفقراء، لأنه كان الصندوق عنده. وكان يؤنبونها، فقال لهم يسوع دعوها، ما بالكم تزعجونها؟ لقد عملت بي عملا حسنا، فإن المساكين معكم في كل حين، ومتى أردتم يمكنكم أن تحسنوا إليه، وأما أنا فلست معكم في كل حين. ده تعليم أن الرب يسوع يحب خدمة المساكين، وهو نفسه اللي أشار على تلاميذه كلهم صندوق ويوزعه منه على المساكين. وهنا ما رفضش، قال المساكين معاكم إذا أردت يمكنكم تحسنوا إليكم، بس قال إن لكل أمر زمان ولكل شيء تحت السماء وقت. هنا في وقت يمكن أن يقدم فيه الإنسان ما هو أعظم من إعطاء الفقراء. قال أنا لست معكم في كل حين، يعني في وقت من الأوقات يبقى الإنسان بين عملين فيهم عمل أعظم من الثاني. أنا مش معكم في كل حين، لكن الفقراء معكم في كل حين. قد سبقت فدانت بالطيب جسدي للتكفين. طبعا التكفين، طبعا احنا هنا في أسبوع الألام، وسكب الطيب ده كان برضو في أسبوع الألام. طبعا قبل كده المرأة الخاطية في لقى 7 سكبت الطيب وغسلت قدمي الرب دموعها ومسحتهما بشعر رأسها وكانت تقبل قدمي الآخر، لا دي حادثة تانية، سكب الطيب ده تاني، وده اللي يوري انه كان تقليد، يعني ان السيدات يبقى معهم قارورة الطيب. وبرضه حتى في الولائم، يعني هو لما وبخ الفريس اللي دعاه في لقى 7 قال له دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، وأما هي فقد بلت بالدموع لله وسعتهما بشعر رأسها، لم تقبل فمي، أما هي ملتقلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت لم تدهن رأسي اللي هو الطيب. كان تقليد يعني أن يدخل الضيف فصاحب البيت يعمل الحاجات دي، أما هي فقد دهنت الطيب قدمي. إيه العمل اللي أعظم من إعطاء الفقير اللي هو الموجه الى شخص الرب في ذاته. الانسان لما بيدي الفقراء بيعطي من ماله، لكن انسان بيسكب حياته قارورة طيب، ده بيدي ذاته مش بيدي مما له، ده بيدي نفسه. او بمفهوم اخر، العمل الروحي اللي فيه اتصال مباشر بالرب اعظم من العمل اللي فيه اتصال باخوة الرب. يعني لما انسان يكرس نفسه للصلاة اعظم من انسان يكرس نفسه لخدمة الفقراء. انسان يكرس نفسه لخدمة الكلمة اعظم من انسان يكرس نفسه لخدمة المواعظ. ودي عرفناها في اعمال الرسل اصحاح 6 لما كان في ارامل حدث تذمر من اليونانيين، اليهود اللي كانوا من جنسية يونان اللي منهم ستيفانوس ونيكولاوس برضي ناس فعلوا عنهم في اعمال الرسل، انه اراملهم كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية. فالرسل اجتمعوا وقالوا لهم يا جماعة لا يليق بنا ان نترك نحن كلمة الله ونخدم مواعظ، فاختاروا سبعة، والسبعة دول برضو مش اي كلام، ده مملوئين من الروح القدس، فنقيمهم على هذه الايه الحاجة او الخدمة. واقاموا السبع شمامسة اللي كان اولهم استيفانوس. بمعنى اخر، طب انا عندي امكانية ان اصلي، اسيب الصلاة وقت الفقرة؟ اقول لك لا، في واحد العكس، واحد عنده امكانية ان يخدم الفقرة ومديله ربنا مواهب تناسب دي، لكن ما عندوش طاقة للصلوات الكتير زيك، فانت خليك في العمل زي ما بيقول القديس بطرس في رسالته، ان كان يتكلم احد فكأقوال الله، وان كان يخدم احد فكأنه من قوة يمنحها الله. الأولانية على الخدمة الروحية، والثانية على الخدمة بالجسد أو خدمة الأجساد. وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح. بواسطتكم كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة أو ذات الأنواع الكثيرة. ليكن كل واحد منكم يخدم الآخرين بحسب ما أخذ موهبة كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. وبعد كده أني كان يتكلم أحد، يعني الواحد مفروض يشوف إيه الموهبة اللي ربنا مديهاله ويستثمرها ويسيب لأخوه الموهبة الخاصة بيه. طبعا ليه قال للتكفين؟ لأنه بعد قليل الرب يسوع لما صلب ودفن في القبر كان لازال الصليب اللي سكبته هذه المرأة على جسده، فدخل مع الأصياب والحنوط اللي جابوهم يوسف وإيه نيقوديموس. وأيضا هذا الصليب تلامس مع جسد الرب يسوع، وإحنا نعلم إن جسد الرب يسوع مملوء بالإيه روح القدس. عشان كده الكنيسة خدت الحنوط والأصياب بعد ما التلاميذ لقوا القبر فارغ وفيه الأكفان، الأكفان كان لاجئ فيها من جوه الايه الحنوط والأطياب، خدوا الأطياب والحنوط دي، ودي كانت خميرة الميرون اللي الكنيسة بتمارسه من جيل إلى جيل. من ساعة الخميرة اللي خدناها من على جسد الرب لغاية النهاردة قلنا هي دي اللي نعمل منها الميرون، عشان تلامست مع جسد الرب يسوع فامتلأت بالروح القدس. طبعا بنصلي على الزيت اللي بيطاب تاني والخلطة وكده وكده، لان دي لمست جسد الرب فامتلأت بالروح القدس ايضا، فبقت هي المادة المناسبة لسر حلول الروح القدس او سر الميمون او سر التسليم. وايضا المادة دي مادة الطيب لمست جسد الرب المائت ولمست جسد الرب القائم، فعشان كده من الميرون واحنا بنصلي على المعمودية بنسكب كام نقطة من الميرون على مية المعمودية ونرسم رسومات في الميرون على المعمودية، عشان المعمودية شركة في موت الرب وايه وقيامته، والأطياب بتحت الميرون لمست جسد الرب مائتا ولمسته قائما. سبقت فدهن بجسدي بالطيب للتكفير. الحق أقول لكم إنه حيثما يكرز بهذا الإنجيل في العالم كله يخبر أيضا بما فعلته هذه المرأة تذكارا له. يا خبر لهذا الحد. وعشان كده الأربع أناجيل ذكروا ليه الحد دي ذكر الطيب. رد فعل للي بيوضحوها قالوا انتوا بتوضحوها ده لازم يكتب في كل الاناجيل عشان كل الاناجيل هتوصل كل العالم وعشان يعرفوا ان انا استكبت حياتي من اجل الحب والاب يصر ايضا بمن يتشبه به في سكب حياتي حبا للاب. نبادل الحب بالحب حسب ما قال القديس يوحنا الحبيب العرب سر الحب نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. دي حلوة خالص. أنا عشت مدة طويلة وإحنا بنصلي المجمع في القداس يقول لأن هذا رب وأمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار القديسين. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. وابتدي بالست العذراء لغاية آخر المجمع القديس. تفصيل هذا أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار القديسين يعني شفتها بس في العبرانيين معلمنا بولس قال اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله. انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا بما الرب ما قالهاش. وانت ايضا يجود في نفسك سيف عشان تسكبي نفسك وتسكبي دم قلبك. وبعدين يوحنا المعمدان لغاية كل الجديدين. بعد كده الانجيل يجيب مقابلة او مضاقة يسموها بارادوكس عجيبة. بعد ما خلصت القصة الظريفة دي بتاعت المرأة ساكبة الطيب يقول ثم ان يهوذا الاسخريوطي احد الاسم الاسخريوط دي القرية اللي هو منها القرية احد الاثني عشر احد الاثني عشر يعني بيأكد بيقول مين ده يهوذا ده واحد من الاثناش عشان محدش يستغرب يعني لما يشوف وسط خدام المسيح من هو مماثل يهوذا. ذهب الى رؤساء الكهنة لكي يسلمهم اليه ولما سمعوا فرقوا وأعطوه فرصة فكان يلتمس فرصة كيف يسلمه إليهم بحيلة. إيه الفرصة؟ عارفين الفرصة دي 30 من الفرصة طبعا. وهو نفسه يهوذا اللي بيقول كان يمكن أن يباع هذا الطيب بأكثر من 300 دينار. طب أنت نفسك شفت واحدة بتقدم حب ليسوع يساوي أكثر من 600 دينار والدينار غير القطع من الفضة يعني محدش يقول دي 330 لا ده الدينار غير الشاكل الدينار كبير قوي. هم انت ما بلغش حبك لسيدك انك تقول لا سيدي يستاهل اكثر من 30 لا بناقص 30 من الفضة دول يعني 30 من الفضة دول هتصرفهم في كم يوم. لكن عجيبة لما الإنسان يدي فرصة لعدو الخير يدخل يقلب دماغه خالص. عشان كده الإنجليين عاملين مقابلة بعد ما يتكلموا عن المرأة ساكبة الطيب كثير الثمن يتكلموا عن يهوذا ويوري هذا الحب من ذاك. عشان كده المزمور طلع ظريف قوي بتاع الساعة الثالثة اللي فيه ساكبة الطيب يقول كلامه ألين من الدهن على كلام يهوذا كلامه ناعم ويروح للرب يسوع يكلمه كلام حلو قوي ويقول له السلام يا سيدي وقبله وكلامه حلو ناعم قوي زي اولاد العالم لما يحسنوا الكلام والتدليس مع رؤسائهم وكده. كلامه ألين من الدهن. الدهن اللي هو ايه؟ هو الطيب. ما قال له بزيت اللمساج هن رأي يقول كلامه ناعم أنعم من الطيب من الدهن وهو مصار
انه صال دي جمع نصل، والنصل هو السيف، كلامه زي السيوف لكن ناعم انعم من الطين. ده ذكرنا بالمزمور لما يقول فليؤدبني الصديق برحمة ويوبخني، اما زيت الخاطئ فلا يتنرى. ايه زيت الخاطئ؟ يقول له يا فلان ده انت محدش زيك في القداسة ولا المحبة ولا الايمان او ده. يقول اما زيت الخاطئ فلا يتنرى، ده انا توبيخ اقبله من الصديق، فليؤدبني الصديق برحمة ويوبخني. اما زيت الخاطئ يجيش على راسي ابدا ولا دخل كلامه وداني ابدا. اما زيت الخاطئ فلا يدهن رأسي. كلامه ألين من الدهن وهو نصار، بيوري ان في دهن مغشوش، دهن كاذب مزيف. يعني يهوذا بيقدم دهن وساكبة الطيب قدم الدهن لكن شتان. في فرق بين العبادة الحقيقية المخلصة القلبية وفي فرق بين العبادة الظاهرية. نحترس يا أحباء من التظاهر، من الكلام الناعم. ده الواحد لما يقول كلام وحش وبصراحة أحسن ما يقول كلام حلو بمقر. يعني في ناس طرحة كده يقولوا كلام زي الدبش بس صدقوني الناس يحبوه، والفلان ما زعلش أبدا منه، أنا عارف إن كلامه صعب بس هو قلبه أبيض أنا ما زعلش، لكن فلان ده زي العقربة كلامه صعب أوي زي الحياة. كلامه ألين من الدهن وهو نصاب. فنحترس من التدين الظاهري ومن الكلام الحلو اللي هو مش من الايه، مش من القلب. يقول يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. فالمرأة ساكبة الطيب بتعلمنا انه يسوع مش رخيص، دم يسوع مش رخيص، ومهما نقدم للمسيح ما يسويش ما قدموا لينا. والإنسان إذا أعطى كل ثروة بيته عوض المحبة تحتقر احتقارا. الطيب هو الحب، الحب النقي، الحب الطاهر اللي هو بلا غش، محبة بلا رياء. وده إذا الوصية الأولى تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. من كل نفسك يعني الإرادة، من كل فكرك يعني عقلك مع ربنا باستمرار في الصلاة، من كل قدرتك يعني من عافيتك الجسدية، من كل قلبك عاطفتك. فالطيب هو المحب، وساكبة الطيب مثل لكل إنسان عاوز يتبع الرب. إن كنت تخدم وخدمتك مش نبع عن محبة مش هتبقى طيب، هتبقى ريحتها وحشة أو ملهاش ريحة. لكن الخدمة الصادقة اللي ليها تأثير هي خدمة المحبة. والمحبة يعني ايه؟ يعني الانسكاب، يعني القارورة القصر. محبة فيها بذل وفيها تعب وفيها عناء. وصل بالشهداء إلى الموت، وصل بالقديسين زي أنبا بولس الطموحي للموت، مات 10 مرات من كتر الأصوام الطويلة، وظهر له الرب يسوع وقال له كفاك تعبا يا حبيبي بولا. قال له أنا يا مخلصي سيدي بقيت اللي تعبت من أجلنا، دعني أتألم من أجلك قليلا. وأيضا بيقول لنا القديس بولس وإن أطعمت كل أموالي، ما هذه بيقول كان يعطى للمساكين، هو شفعان على المساكين، أطعمت كل أموالي للمساكين يعني، وإن سلمت جسدي حتى احترق، ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. ولربنا المجد دائما ابديا امين.
يسوع يغسل اقدام رسله. ابتدئوا بان اكشف لكم ما كان بقلبي من العواطف حين غسلت اقدام تلاميذي. انظروا كيف جمعتهم كلهم الاثني عشر، لم استثني احدا منهم. فكان هناك يوحنا التلميذ الحبيب ويهوذا الذي كان مستعدا أن يسلمني بعد قليل إلى أعدائي. فأقول لكم لماذا شئت أن أجمعهم كلهم، ولماذا بدأت بغسل أقدامهم. جمعتهم كلهم لأن الساعة كانت قد دنت لظهور كنيستي للعالم ولقيام رعية لا يكون لها إلا راع واحد. وأردت أن أظهر للنفوس أنها وإن كانت مثقلة بأكبر الخطايا لا أحرمها نعمتي ولا أصفلها عن التي أحبها أرق المحبة، إني أحفظ الجميع في قلبي هؤلاء وأولئك، وأعطي كل منهم ما يلزمهم من العون الضروري في حالتهم. لكن ما أشد ما كان ألمي عند رؤيتي العدد الكبير من النفوس تسعى إلى هلاكها الأبدي كنفس يهود التعب بعد أن عاشت بقربي وتطهرت بدمي. كنت أريد أن أفهمها أنها لا ينبغي لها أن تبتعد عني لأنها في حال خطيئة، أو تظن أنه لم يبق لها من دواء وأنها لن تكون محبوبة كما كانت من قبل. لا، أيتها النفوس المسكينة، ما هذه بعواطف إله يستعد لبذل دمه من أجلك؟ تعالي جميعا إلي ولا تخافي، لأني أحبك فأطهرك بدمي فتصبحين أكثر بياضا من الثلج، وتغرق ذنوبك في الماء حيث أغسلك أنا نفسي، ولن يستطيع أحد أن ينزع من قلبي ما لك فيه من الحب. امتلئ اليوم شوقا إلى أن تأتي النفوس، لا سيما نفوس الخطأ، فتتطهر بماء التوبة وتستسلم إلى عواطف الرجاء لا إلى الخوف، لأني إله رحيم مستعد أن أقبلها في قلبي. علية صهيون، سنواصل أسرارنا الحبية، وسأقول لكم لماذا شئت أن أغسل أقدام رسلي قبل العشاء السري. كان ذلك أولا لكي أفهم النفوس شدة رغبتي في أن تكون طاهرة حين تقبلني في سر القربان، وكان ذلك ثانيا لكي أذكر من ابتلوا بالسقوط أنهم يستطيعون دائما أن يستعيدوا بسر التوبة نقاوتهم المفقودة. فغسلت أنا أقدام رسلي حتى يعلم من يتخصصون بالأعمال الرسولية أن يتواضعوا أمام الخطأ على مثالي كتواضعهم أمام بقية النفوس المسلمة إليهم ومعاملتها جميعا بوداع. فاحتزمت بمنديل لأبين لهم أن الرسول يجب أن يتمنطق بالأمانة ونكران الذات إذا أراد أن يكسب النفوس، وأردت أن أعلمهم تبادل المحبة فيغسل بعضهم نقائص بعض، أي يذكرونها ويعذرونها ولا ينشروها أبدا. ثم إن الماء الذي صببته على أقدام رسلي كان رمزا لما كان يذيب قلبي من الغيرة على خلاص البشر. في تلك الساعة وقد أخذ فداء البشر يقترب، لم يقدر قلبي أن يسيطر على ما يشتعل فيه، ولا قدر حبي لهم أن يرضى بأن أتركهم أيتاما. أردت حينئذ حتى أبرهن لهم عن هذا الحب وعن بقائي معهم إلى منتهى الظهور، أردت أن أصير غذاءهم وغوثهم وحياتهم وكل شيء لهم. كم كنت أتمنى حينما كنت أرسم سر القربان في العلية أن أطلع الجميع على عواطف قلبي وأغلغل في صدورهم ما كنت أشعر به من الحب لهم. رأيت في تلك اللحظة من خلال الأجيال كل من يقتدون بجسدي ويكتوون بدمي، ورأيت الثمار الإلهية التي يبنونها منها. كم من قلوب سينبت فيها هذا الدم النقي العفة والبتولية، وكم من قلوب غيرها سيضرم فيها نار الغيرة والمحبة. كم كان يتجمع أمام نظري وفي قلبي في تلك الساعة من شهداء الحب، وكم من نفوس بعد أن اقترفت خطايا كبيرة وكثيرة وأنهكتها الشهوات تعود فتجد القوة بتناولها خبز الأقوياء. من يستطيع أن يتغلغل فيما تملك قلبي حينئذ من عواطف فرح وحب وحنان؟ ثم من يستطيع أن يدرك أيضا كرب قلبي؟ أقول لنفوسي أريد أن أبوح لها بالمرارة التي تبرعها قلبي وقت العشاء السري، فلئن كان فرحي عظيما بافتقاري في النفوس التي أقدم لها من ذاتي غذاء ورفيقا وأقبل منها إلى منتهى الدهر دلائل السجود والحب، لم يكن حزني دون ذلك من رؤية الكثيرين الذين يتركونني أو لا يؤمنون بحضوري الحقيقي فيها. كم من قلوب مدنسة بالخطيئة سألتزم أن أدخلها، وكم من مرة سيكون جسدي ودمي لما يلحقهما من التدمير سببا لهلاك الكثير من النفوس؟ لقد رأيت في تلك الساعة بملء الوضوح ما يلحقني من التدنيس والإهانات والكره الفاحش، وكم من ساعات وليال سأقضيها وحيدا فوق المذبح، كم من نفوس سترفض ما أوجه إليها من دعوات حبية من ذلك المقام. دعوا عواطف قلبي تتغلغل في نفوسكم، إني حبا للنفوس حبست نفسي فوق المذبح، وأنا أقيم هناك أنتظر قدومها مع كل همومها لعلها تطلب التعزية عند أحن القلوب وأفضل الآباء وقرب الصديق الذي لا يتخلى عنها أبدا. القربان هو اختراع الحب، وهذا الحب الذي يفنى ويتفانى في سبيل النفوس لا يجد عندها أي مبادلة. أقيم بين الخطأ لكي أكون خلاصهم وحياتهم، بل الطبيب والدواء لجميع أمراضهم الناشئة عن الطبيعة الفاسدة، وهم يقابلونني بالهجر والإهانة والاحتقار. أيها الخطأ المساكين، لا تبتعدوا عني، إني أنتظركم دواما فوق المذبح، لا أوبخكم على ذنوبكم، لا أرميها في وجوهكم، ولكني أغسلها بدم جراحي. لا تخافوا، تعالوا إلي، لو كنتم تعرفون كم أحبكم. وأنت أيتها النفوس العزيزة، لماذا تظلين باردة زاهدة في حبي؟ أعلم أن حاجات عائلتك وبيتك وموجبات العالم لا تزال تتنازعك، ومع ذلك ألا تجدين لحظة تحضرين فيها لدي وتظهرين لي بها دليلا على حبك وعرفانك للجميل؟ لا تدعي مشاغل الدنيا الباطلة تستولي عليك، واستبقي لك فرصة تزورين فيها سجين الحب فوق المذبح وتقبلينه. متى كان جسمك ضعيفا أو مريضا أفلا تجدين وقتا تذهبين فيه إلى الطبيب ليداويك؟ فتعالي إذن إلى من يمكنه أن يعيد لروحك القوة والعافية، وتصدقي بقليل من الحب على هذا السجين الإلهي الذي ينتظرك ويدعوك ويشتاق إليك. هذه العواطف جميعها استولت علي ليلة العشاء، لكني سوف أذكر لكم ما شعر به قلبي عند افتكاري بنفوس المختارة عرائسي وكهنتي. سأقول لكم ذلك، سوف أكشف لكم سر الحب الأعظم وحب نفوس المختارة والمقرصة. عند رسم سر القربان رأيت جميع النفوس المميزة التي تنتمي لجسدي ودمي، فيجد بعضها فيهما دواء لضعفه، وبعضها نارا تلاشي بؤسه وتضرم حبه، وتصبح جميعها وهي متحدة في غاية واحدة بستانا تقدم لي كل واحد منها زهرتها وتبهدني بطيبها. لو كنت تعلمين أيتها النفوس كم يسهل عليك أن تبهدي وتسلي إلهك. هذا الإله الذي يحبك حبا لا حد له بعد أن حررك من عبودية الخطيئة وغرس فيك نعمة دعوته وجذبك إلى بستان لذاته. هذا الإله وهو مخلصك قد صار عروسك. هو نفسه يبديك بجسده الأطهر ويرويك بدمه. إن تكوني مريضة فهو مداويك، تعالي إليه فيشفيك. إن تكوني باردة فهلمي إليه يدفيك. فيه تلاقين الفرح والهناء فلا تبتعدي عنه لأنه الحياة. وعندما يطلب منك أن تعزيه فلا تجرحيه برغبتك. يا للمرارة حينما أرى عددا من النفوس غمرتها بنعمي فلم تلبس أن صارت جلادا لقلبي. ألست دائما أنا نفسي؟ هل تغيرت عليك؟ لا، إن حبي دائم وسأظل إلى نهاية الدهور أحبك كل الحب. إن غطاك البؤس أعلم ذلك ولا يتحول نظري الحنون عنك، بل أنتظر باشتياق أن تعودي إلي، لا لتفرغي كربك بل لأغمرك بإحسانات جديدة. أسألك أن تحبيني فلا ترفضي علي ذلك، فما أسهل حب من هو الحب عينه. إن أطلب منك شيئا يشق على صدرك فإني أمنحك إذ ذاك ما يلزم من النعمة والقوة حتى تتغلبي على طبعك. لقد اخترتك لتكوني تعزية لي، دعيني أدخل إلى نفسك. وإن لم يكن عندك ما يليق بي فقولي بكل تواضع وثقة: يا رب، أنت تعرف أزهار وثمار حديقتي، فتعال وأرني ما يجب علي أن أصنعه للزهرة التي تربوها. فالنفس التي تحدثني بهذا الحديث وهي تشتهي أن تبرهن لي عن حبها أقول لها: يا نفس عزيزة، إن شئت أن تنبت حديقتك الزهرة التي أحبها فاتركيني أتولى زرعها أنا بنفسي. اتركيني أحرف هذه الأرض، اتركيني اليوم اقترع هذه البذور التي تضايقني ولا تقدرين انت على ازالتها. فاذا طالبتك بتضحيه اهوائك واصلاح اخلاقك، او سالتك فعل محبه وصبر وانكار ذات، او طالبتك بدليل على الغيره والطاعه والامانه، فهذه انما هي السماد الذي يقوي الأرض فتطلع أزهارها وتبكي ثمارها. وينال انتصارك هذا على ذاتك النور لذلك الخاطئ، واحتمال هذا الضجر برضا يلأم ما أصابني من جراح ويعوض ما لحق عما لحقني من إهانة. وقبول هذه الملاحظة بهدوء بل بسرور يولي بعض نفوس أعمتها الكبرياء نعمة الاستنارة والتماس المغفرة. إذا تركتني حرا صنعت هذا في نفسك، فتنمو الأزهار سريعا وتصبحين أنت تعزية لقلبي. إني أفتش عن هذه التعزية وأريد أن أجدها عند نفوس المقصارة. ربي، أنت تعلم أني كنت عازمة أن أدعك تصنع بي كل ما تشاء وأسفاه،
لقد عثرت وقدرتك، فهل تسامحني أنا الشقية التي لا تستطيع لك شيئا لك شيئا؟ نعم يا نفسي العزيزة، إن عثراتك نفسها تستطيع أن تعزيني، فلا تيأسي، فإن ما توجب العثرة عليك من تواضع يوليني من التعزية أكثر مما كان يوليني عدم عثارك. تشجعي وسيري إلى الأمام ودعيني أشتغل فيك. هذا ما شهدته في أثناء رسمي سر القربان المقدس. لقد كان الحب يضرب في نار الرغبة في أن أكون غذاء لهذه النفوس، ولئن بقيت بين البشر ليس ذلك لأقيم بين الكاملين وحدهم، ولكن لأسند الضعفاء وأبدي الصغار أنا أكبرهم وأشددهم وأتعزى برغباتهم الصالحة وأستريح في وسط شقائهم. ليس بين هذه النفوس، أليس بينها من تكون من دواعس عذابي؟ هل تثبت جميعها؟ هو ذا صراخ الألم الذي ينطلق من قلبي، والتحصرات التي أريد أن تسمعها النفوس. القربان سر حب مجهول. أقول ما قاساه قلبي في تلك الساعة حينما لم أقدر أن أتمالك النار التي تحرقني، فاخترعت عجوبة الحب هذه، عجوبة القربان. وإذ كنت أتأمل كل النفوس التي تتغذى بهذا الحب الإلهي، رأيت في الوقت نفسه جحود كثير من النفوس المقرفة وكثير من الكهنة، وأي ألم في ذلك لقلبي. شاهدت هذه النفوس تبرد وتستسلم للرطوب مكانها، وإلى أكثر من الرطوب، إلى الملل والطبر، ثم لا تلبث أن تقع في الفتور، على أني لا أبرح مقيما كل حين فوق المذبح. أنتظر هذه النفس وأشتاق كل الشوق إلى أن تأتي وتقبلني، وأن تكلمني بثقة العروس، وأن تعرض علي همومها ومحنها وآلامها، وتستشيرني وتلتمس النعمة التي تحتاج إليها هي أو غيرها مني. لعل بين أهلها أو بين من في كنفها نفوسا في خطر، نفوسا بعيدة عني، فأقول لها تعالي كلميني عن كل شيء بثقة تامة. اهتمي بالخطأ، قدمي ذاتك للتعويض، قولي لي إنك لا تتركينني اليوم وحدي، ثم اسألي قلبي ألا يبتغي منك شيئا آخر لتعزيته. هو ذا ما كنت أرجوه من تلك النفس ومن كثير غيرها، لكنها حينما تتناول لا تكاد تقول لي كلمة، فهي مشتتة ضجرة مكروبة مشغولة البال، قلقة من جهة العائلة والأهل والصحة، لا تدري ما تقول لي. هي بارقة قد سئمت الحياة. أهكذا تستقبلينني أيتها النفس المختارة وقد انتظرتك طويلا مشتاقا؟ نعم، انتظرتها لكي أستريح فيها وأخفف همومها. كنت أعددت لها نعما جديدة وهي لا تشتهيها ولا تسألني شيئا، لا نصيحة ولا قوة، فهي تشكو ولا تلتفت إليها، كأنها ما حضرت إلا على سبيل العادة، أو أنها خلو من اسم كبير يمنعها. فليس الحب الذي يدفعها إلى التناول، ولا الشوق الحقيقي إلى الاتحاد به، كلا، هذه نفس ليس عندها من اللطف ما كان قلبي ينتظره من قلبها. وهذا الكائن، كيف أقول ما أتوقعه من كل من كهنتي؟ قلدتهم سلطان ليغفروا الخطايا، وضعت ذاتي تحت تصرفهم، يقولون كلمة فأنزل من السماء إلى الأرض وأنطرح بين أيديهم، فيحبسوني فوق المذبح أو يوزعونني على المؤمنين، أسلمه النفوس حتى يهدوها ويقودوها في طريق الفضيلة لوعظهم وإرشادهم وخاصة بمثلهم. فهل يلبون جميعهم هذا النداء؟ هل يقومون كلهم برسالة الحب هذه؟ هل يعرف كاهني اليوم وهو على المذبح أن يفوض إلي أمر النفوس التي كلفتها بها كلفته بها